بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة بين سبحانه وتعالى صفات الصادقين، صفات المتقين الذين وعدهم الله الجنة والكرامة وهم الأبرار. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر المتقين في مواضع كثيرة وما أعد لهم من النعيم، تشويقا لأعمالهم وترغيبا في السير على منهاجهم، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاه ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في آيات كثيرات ذكر فيها صفات المتقين وما عد الله لهم من الكرامة، وفي هذه آية من سورة البقرة فصل بعض أعمالهم بل جملة من أعمالهم، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. في الآية الأخرى: ولكن بر من اتقى. فالمتقي والبر، ولكن البر يعني ولكن ذا البر وذا التقوى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالأبرار المتقون هم الذين آمنوا بالله وأنه إلههم الحق ومعبودهم الحق وخصوه بالعبادة وأخلصوا له العبادة وآمنوا بكل ما أخبر به سبحانه من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك مما أخبر به أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الأبرار المتقون، وهذا الإيمان أثمر لهم جميع الأعمال الصالحات، فآمنوا بالملائكة وبالكتب وبالنبيين وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هكذا الإيمان الصادق يتضمن الإيمان باليوم الآخر وبعث النشور والإيمان بالملائكة وهم عباد مكرمون خلقهم الله من النور، قال في حقهم جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء الملائكة. وآمنوا أيضا بالنبيين جميعا والمرسلين، هكذا المتقون الأبرار آمنوا بجميع الرسل والأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وغيرهم ممن ذكر الله في كتابه العظيم وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسل رسلا وأوحى إلى أنبياء دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وطاعة الله وترك معصيته، هذه دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. فالمؤمنون الأتقياء الأبرار يصدقون بهذا كله، باليوم الآخر وبالملائكة، ومنهم جبرائيل ومنهم ميكائيل ومنهم إسرافيل ومنهم ملك الموت ومنهم الحفظة الذين معنا، كما قال في حقهم سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه ملائكة مع العباد يحفظون أعمالهم خيرها وشرها. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبونه، كما في الآية الأخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت يا عبد الله عليك ملائكة تحفظ أعمالك، فاتق الله واحذر أن تملي عليهم ما يضرك، احرص أن تملي ما ينفعك من طاعة الله وذكره، واحذر أن تملي عليهم ما يضرك من المعاصي ثم هم آمنوا بالقدر خيره وشره كما في الآيات الأخرى، فإن المتقين آمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، فمن الإيمان بالله الإيمان بأنه قدر الأشياء وكتبها، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة وعرشه على الماء. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فجميع أعمالك مكتوبة وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق. كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى العبد أن يتقي الله ويراقب الله، فقد أعطاه الله عقلا وبصيرة وأنزل عليه كتابا وأرسل له رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعمل بشرع الله وأن يحذر ما نهى الله عنه أينما كان. ومن صفات المتقين وآتى المال على حبه مع إيمانهم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره، هم أيضا يعملون. ولهذا قال وآتى المال يعني يعطى المال، يعني المؤمنون يصدقون ينفقون من المال من الزكاة وغيرها. آتى المال على حبه ذوي القربى، المال محبوب للإنسان، لكن المتقين ينفقون الأموال في سبيل الله يرجون ثواب الله ويخشون عقابة من الزكاة وغيرها. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ينفقون. هكذا المتقون، هكذا المؤمنون ينفقون في أقربائهم صلة الرحم من إخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم، يحسنون إليهم ويصدقون عليهم ويصلونهم ولا سيما مع الحاجة. وهكذا المساكين هم الفقراء الذين عندهم بعض الشيء لكن ليس عندهم تمام النفقة وهم المساكين، يحسنون إليهم ويدخل فيهم الفقراء إذا أطلق المسكين أما جميع الفقراء. فكل فقير يسمى مسكين، كل مسكين يسمى فقير. وإذا اجتمع فالفقير هو الأشد حاجة ليس عنده الكفاية، والمسكين عنده بعضها كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير أشد حاجة، وكلهم فقراء محتاجون لكن الفقير أشد حاجة. فالمؤمنون يصدقون ويحسنون في الفقراء والمساكين من الزكاة وغيرها، ويصدقون اليتامى أيضا وهم من لا أب لهم، يتيم الصغير الذي ليس له أب فهو يقال يتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اليتم. فالغالب أنهم محاوي يعطون، اليتامى يعطون من الزكاة وغيرها إذا كانوا محاوي إذا كانوا فقراء. وهكذا المساكين والسائلين ليشهد يسأل، قد يكون فقير وأنت لا تأذي، من يسأل يعطى إلا أن تعلم أنه كذاب تنصحه وتكلم عليه وتقول له لا يجوز لك هذا. والله يقول وفي أموالهم حق معلوم، يعني أموال المتقين المؤمنين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالسائل يعطى والمحروم الفقير يعطى. والسائل ثلاث أقسام، سائل تعرف أنه محتاج تعطيه، وسائل مجهول تعطيه، وسائل تعرف أنه غني تنصحه ولا تعطيه تقول لا اتق الله ما تسأل. وهكذا في الرقاب، العتق، عتق الرقاب من القرب، إذا وجد المماليك أو الأسرى اعتاقهم من القربات، إنسان سجين معسر تنقذه وتؤدي عنه الدين، رقيق تعتقه ترجو ما عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه ظنا حتى فرجه بفرج. ولهذا قالوا في الرقاب، فالصدقة في الرقاب وإعطاء الزكاة في الرقاب مشروع، وهو عتق الرقاب. ومن جنس ذلك الأسارى العاجزين، أسارى المسلمين والمدنيين المسجونين، من أحق الناس بالصدقة لعسرهم وفقرهم وسجنهم. فالإحسان إليهم من أعمال المتقين ومن أعمال الأبرار، الجود عليهم وفك أسرهم وتخليصهم من الدين الذي أعسروا به من القرب والأعمال الصالحة كعتق الرقاب وأقام الصلاة. والمدايين هم الغرماء المذكورون في آيات الزكاة، المدايين المعسرون هم الغرماء المذكورون في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فالغارم هو الفقير العاجز عن تسديد الدين، عليه دين عاجز عن تسديده يعطى من الزكاة وغيرها يحسن إليه، داخل في الفقراء والمساكين. ومن صفات الأخيار الأبرار إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هكذا أهل البر والتقوى يحافظون على الصلوات ويقيمونها كما أمر الله ويؤدون الزكاة كما أمر الله، هذا الواجب على جميع المؤمنين. ولهذا قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالواجب على جميع المسلمين والمسلمات أداء الصلاة وإقامتها والحفاظ عليها بطمأنينتها وخشوعها وجميع ما أوجب الله فيها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والواجب العناية بها والطمأنينة والخشوع، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. يجب الإخلاص في الصلاة والعناية بها والخشوع بها والإقبال عليها وعدم السهو وعدم التشاغل عنها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، يعني من بعد الأخيار، خلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله. غيا فسره بعض أهل العلم بأنه واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه، وقال آخر معناه غيا يعني خسارا ودمارا وعذابا، لما أضاعوا الصلاة عاقبتهم النار، نسأل الله العافية. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أخبروا أنه مدخل سقر وهي النار بسبب عدم الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، نعوذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولهذا قال في صفة الأخيار: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه صفة الأبرار والمتقين والمؤمنين، الحفاظ على الصلاة وإقامتها في الجماعة في أوقاتها كما شرع الله. والمرأة تقيمها في البيت، أفضل لها البيت، تقيمها في البيت وتحافظ عليها بخشوع وطمأنينة كل وقت ووقته، تحافظ عليها وتطمئن ولا تعجل ولا تنقر. وهكذا الرجل يطمئن فيها ولا ينقرها. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فالواجب العناية بالصلاة وإتمامها وإكمالها فرضا أو نفلا، يجب أن تؤديها كما أمر الله، يجب أن تؤديها كما أمر الله بالخشوع والطمأنينة، لا بالعجلة ولا بالنقر، بل تؤديها مطمئنا فيها في ركوعها وسجودها وبين السجدتين وبعد الرفع من الركوع تطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، هكذا الواجب. وأما الزكاة فهي حق المال، لا بد من ذلك أيضا، لا بد من الزكاة لأنها حق المال، ولهذا قال وآت الزكاة يعني أدوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، هكذا المؤمنون الأبرار يؤدون الزكاة كما أمر الله، زكاة المال وزكاة الفطر. قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أعوذ بالله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صباحه من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والنقود التي يتعامل بها الناس من الأوراق حكم الذهب والفضة، الواجب أداء زكاتها والحذر من البخل. هكذا أصحاب الإبل والبقر والغنم يجب عليهم أن يؤدوا زكاتها. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطعه الإبل بأخفافها وتعضه بأفواهها وتطعه البقر بأظلافها والغنم وتنطحه بقرونها كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رسول الله. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أداء الزكاة طيبة بها نفسه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه من النقود سواء كانت ذهبا أو فضة أو عملة ورقية من الدنانير والدولارات والعملة السعودية وغير ذلك. وهكذا عروض التجارة الأموال المعدة للتجارة من الأراضي والبيوت والسيارات وسائر المتاع المعد للتجارة فيه الزكاة كالذهب والفضة، كل ما حال الحول تؤدى زكاته وهي ربع العشر، سهم من 40 ربع العشر، وأهلها بينهم الله في قوله تعالى إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، هؤلاء أهل الزكاة الثمانية. الفقراء والمساكين معروفون، والعاملين عليها من يرسلهم ولي الأمر، العمال يرسلهم ولي الأمر يقبضونها يعطون منها عن تعبهم، والمؤلف قلوبهم الرؤساء الذين يتألفون على إيمانهم وتقواهم لله كرؤساء العشائر وأشباههم وحدثاء العهد بالإسلام الذي يخشى عليهم من الردة يتألفون قوم المال من الزكاة وغيرها حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم ويسلم نظراؤهم. وفي الرقاب العتق، ومن جنس العتق إخلاص تخليص الغارمين الفقراء المعسرون والأسرى من جنس العتق، ولهذا قال بعده والغارمين يعني أهل الدين المعسرون. فالأسرى الذين لا يطلقون إلا بمال فدية كالرقاب، أسرى المسلمين عند الأعداء يطلقون ولو من الزكاة. وهكذا الغارمون وهم المدعيين المعسرون، إذا كانوا غرماء عليهم دين معسرون يعطون الزكاة لسد غرامتهم. وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعطى غزاة ما يعينهم على جهادهم. وابن السبيل الذي يمر بالبلد وليس من أهلها ويحتاج تضيع نفقته أو تسرق نفقته أو تنفد يعطى ما يوصل إلى بلاده. إنسان مر بك في مكة في جدة وهو يريد الرياض، يريد القصيم، يريد هايل، يريد الشام، وهو فقير ضاعت نفقته، ما عنده شيء تعطيه، هذا قال لها من السبيل من الطريق، ولو كان في بلاده عنده ساعة، لكن ما عنده شيء الآن، يعطى ما يوصل إلى بلده. وهذا هو ابن السبيل الذي تسرق نفقته أو تنفد أو تضيع في الطريق ويشكو حاله، يعطى ما يوصله إلى بلاده. ثم قال جل وعلا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هؤلاء من هذه من صفات الأحجار، من صفات الأبرار المتقين الصادقين، الوفاء بالعهود، ليسوا من أهل الغدر، إذا عاهدوا وفوا. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ومن صفات المنافقين الغدر في العهود، الواجب على المؤمن أن يحذر صفاتهم وأخلاقهم. ولهذا قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا أعطوا عهدا بينهم وبين عدوهم لم يغدروا فليفون. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه من صفات الأخيار المتقين، الصبر في البأساء والضراء. البأساء الفقر والحاجة، والضراء المرض والجراحات ونحوها، وحين البأس حين القتال حين الحرب صبر. هكذا المؤمن في الحالات الثلاث: عند الفقر صبور لا جلس بجزوع، وعند ما تصيبه الأمراض أو الجراحات صبور أيضا ليس بجزوع، وهكذا عند الحرب ولقاء الأعداء صبور يصبر في لقاء الأعداء والقتال، يرجو الشهادة ويرجو نصر دين الله. ولهذا قال سبحانه: والصابرين في البأساء، يعني من صفاتهم أنهم صبروا في البأساء والضراء، من صفات المتقين. فالمؤمن صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، فإذا ابتلي بالمرض أو الفقر لم يجزع، صبر وجاهد نفسه وسأل ربه العافية ولم يجزع، وإذا أناه الله شكر وأنفق المال. هكذا المؤمن. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره له كله خير، إن أصابته ضر أو صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر أو شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. هذه صفة المؤمن: صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء. إن أصابت جراحات أو مرض أو فقر صبر واحتسب وجاهد نفسه ولم يجزع، وإن رزقه الله صحة وعافية ومالا شكر، فهو صبور عند البلاء شكور عند الرخاء. هذا هكذا المؤمن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فهو صبور عند البلاء شكور عند الرخاء. ويقول في هذه الآية في مدح المؤمنين المتقين: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، صبر في فقرهم ومرضهم وفي جهادهم صبر، لا يفر من العدو عند البأس، ولا يزعون عند المرض، ولا يزعون عند الفقر، فصبروا في هذا كله. قال في حقهم سبحانه: أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. هؤلاء الذين هذه أعمالهم هم الصادقون، هم المتقون، هم المؤمنون، يعني هم أهل الإيمان الصادق الكامل وأهل التقوى لأعمالهم الطيبة وخصالهم الحميدة. أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه، والمؤمن كذلك كل واحد يحاسب نفسه حتى يأخذ بأعمال الخير، حتى يجاهدها في أعمال الخير، فيؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وغيرها، ويدع ما حرم الله عليه، هو بجهاد وحساب نفسه. وهذه الدار هي دار العمل، وهي دار المجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا أنفسهم في الله حتى استقاموا على الحق، هذه دار المجاهدة. تجاهد نفسك حتى تؤدي الواجب، حتى تصلي كما أمر الله، حتى تبكي كما أمر الله، تصوم كما أمر الله، تحج كما أمر الله، تبر والديك كما أمر الله، تأمر بالمعروف، تنامك كما أمر الله، إلى غير ذلك، تدع ما حرم الله عليك، هذه دار المجاهدة. ولنبلونكم، إن نختبرنكم حتى المجاهدين من الصابرين ونبلو أخبار. فالإنسان يبتلى في أسباب كثيرة، قد يبتلى بأولاده، قد يبتلى بجيرانه، قد يبتلى بأصحابه في البلد أو في السفر، قد يبتلى بالغنى، قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بغير ذلك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبارهم. يبتلى كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذه الدار دار الابتلاء والامتحان ودار العمل. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت يا عبد الله عند البلية اصبر، مرض أو جراحات أو فقر أو ابتليت بالمال جاهد نفسك، عند الفقر والحاجة والجراحات اصبر واحتسب، وعند الغنى جاهد نفسك في أداء الواجب والجود والكرم، وفي مقام الجهاد اصبر أيضا حين البأس، فلك الفضل العظيم والأجر الكبير. ومما يتعلق بالزكاة، زكاة العروض والحل، زكاة الأموال التي للتجارة كما تقدم، مساكن، سيارات، أراضي، أمتعة، هذه كلها زكاة ما دام معدة للتجارة، كلها زكاة. إذا حال الحول تزكى قيمتها على حسب قيمته عند تمام الحول، إذا كان 100,000 ربع العشرة 2000 ونص، 40,000 ربع العشرة 1,000، وهكذا في 100,000 ونص. والحلي من الذهب والفضة حلي النساء كذلك تزكى على الصحيح، اختلف العلماء فيها، بعضهم رأى أنها لا زكاة فيها، والصواب فيها الزكاة لعموم الأدلة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه إلا إذا كان يصرف في هذا صاحب النار. ولأنه صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة وعلى بيت الله حلي، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورة من النار؟ وقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في حلي له: أكنز هذا؟ قال: ما أدي زكاته فليس بكنز. دل على أن حلي كنز إذا لم تؤد زكاة. لكل مسلم ومسلمة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل في الليل والنهار، ولا سيما في الأوقات التي فيها النفس طيبة حاضرة حتى تعرف ما أراد ربك. فالقرآن فيه الدعوة إلى كل خير والترهيب من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فيه القصص، قص علينا ربنا أخبار الماضين من خير وشر. تدبر كلام ربك حتى تعرف الخير والشر، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي، وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله قص علينا حتى نعتبر، حتى نعمل، حتى نستفيد، فهو أنزل للعمل. ولهذا يقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ويقول: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين تدبر هذا القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، تدبر والتعقل والتواصي حتى تعمل بما أوجب الله وحتى تدع ما حرم الله. ومع هذا لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. إذا قرأت كتاب الله لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، فضل عظيم مع العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. هذا فضل عظيم، تقرأه تدبر تعقل تستفيد من كلام ربك، ربك يقص عليك أخبار ماضين الطيبة وغير الطيبة، يقص عليك أخبار المؤمنين وأخبار الصادقين وأخبار الأنبياء والناجين حتى تأخذ بها حتى تعمل، ويقص عليك ربنا أخبار الهالكين والمعذبين حتى تحذر أعمالهم وتبتعد عن أعماله، يأمرك وينهاك حتى تأخذ بالأمر وتنتهي عن النهي. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. ولما خطب الناس صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. وفي اللفظ الآخر: كتاب الله وسنتي. كتاب الله فيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من اعتصم بكتاب الله اعتصم بالسنة، لأن في القرآن يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن اعتصم بالقرآن وأخذ به واستقام عليه لن يهلك ولن يضل، إنما يأتي الضلال والهلاك عند الإعراض عن كتاب الله، وعند الغفلة واللهو عن كتاب الله وعدم العمل. أما من أقبل على كتاب الله وعمل به فإنه لن يضل، فسوف يهديه الله ويوفق. نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله يمنحنا وإياكم الفقه في كتابه وتدبر له والعناية به والعمل به فيه. كما نسأله أيضا أن يوفقنا جميعا لفقه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتواصي بذلك والتعاون في ذلك. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يوفقهم لما في صلاح العباد والبلاد، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يستجيب دعاءكم وأن يعظم أجركم. ونستأذن سماحتكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. السائل يقول: سماحة الشيخ، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن شباب اختلفنا في مسألة في الصلاة، ما حكم تارك الصلاة كليا؟ هل هو مخلد في النار؟ وما حكم تارك الصلاة مرة ويصلي مرة ويتركها مرة؟ هل هذا يعد من الكفار ومن المخلدين في النار؟ الرجاء تفضلكم بالإجابة.
قد سبقت الإجابة عن هذا اليوم والبارحة: من ترك الصلاة فقد كفر، إن تركها كليا أو بعضها، هذا الصواب من أقوال العلماء، وإن لم يجحد وجوبها. قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا أول شيء أنهم ليسوا من المصلين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر والشرك المعرف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، من ضيع عمود الدين فلا دين له. فإن تركها بالكلية كفره أظهر، وإن كان يصلي تارة ويدع تارة كذلك هو كامل، هذا هو الصواب. أما إن جحد وجوبها قال مين بواجبه، هذا كافر عند الجميع. من كان جحد وجوبها ولو صلى، من قال غير واجبة فهو كافر عند الجميع، عند جميع العلماء ولو صلى. أما الذي يقول نعم هي واجبة ولكن يكسل عنها، هذا هو الذي فيه الخلاف، والصواب أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد الوجوب ولو أقر بالوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بتركها، ما علق بجحد الوجوب. قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا واضح في تكفيره ولو لم يجحد الوجوب، نسأل الله العافية. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل لنا أن نقول على كافر معين مات على الكفر هو في النار، ولعنه الله، لأن بعض الناس نهى عن هذا وقال لعله أسلم ولم تعلموا بهذا، فهل كلامه صحيح؟ أفتونا مأجورين.
من علمت أنه مات على كفر فهو يشهد له بكفر، ومن لم تعلم تقول الله أعلم، لكن تقول لعن الله الكافرين. من مات على كفر فهو في النار، كما تقول من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة. هذا بإجماع المسلمين، من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، ومن مات على كفر فهو من أهل النار، حشاة عامة. أما من لا تعرف حاله قد يكون تاب، تقول الله أعلم، أعماله كفرية، لا نعرفه عنها أعماله كفرية، فإن كان مات عليها فهو كافر، وإن كان من تاب تاب الله عليه. الذي لا تعرف لا تجزم عليه. ولهذا بعض العلماء يتوقف في بعض من تنسب له أعمال كفرية، يقول ما ندري عنهم هل ماتوا عليها أم لا، لكن يحكم على أعمالهم. من سب الله فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر، من عبد الأوثان، من تعلق بالقبور، من استغاث بالأموات، من استغاث بالجن هو كافر، وإن تاب تاب الله عليه. نقول أبو جهل مات على الكفر، قتل يوم بدر. أبو جهل، شيبة بن ربيعة، هؤلاء نعرف أنهم ماتوا على الكفر. أبو لهب مات على الكفر، أبو طالب مات على الكفر، نشهد لهم بسنة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لا نعرف ما مات عليه فالله الذي يتولى أمره سبحانه وتعالى. لكن على العموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، وعلى العموم رحم الله المؤمنين وقاتل الله الكافرين، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد، وقال الله جل وعلا ألا لعنت الله على الكافرين، لعنت الله على الظالمين. على العموم لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله الفاسقين، على العموم. غفر الله المؤمنين، رحم الله المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين.
سبكم الله. يقول هذا السائل: امرأة أدت العمرة وهي الآن حائض وعلى سفر غدا، هل يجوز لها أداء طواف الوداع؟
ليس للامرأة له وداع، حتى ولو كان لها وداع الحائض ما عليها وداع، الحائض لا وداع عليها، حتى في الحج لا وداع عليها، مثل ما جاء في الحديث ابن عباس في الصحيحين: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أن يخفف عن المرأة الحائض، فمرأة الحائض والنفساء ليس عليهم وداع لا في حج ولا عمرة، والعمرة ليس لها وداع لازم، من ودع فلا بأس ومن لم يودع فلا بأس، ليست من جنس الحج، العمرة مشروعة دائما كل وقت. نعم.
الله خيره. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أصلي وأنا ألبس الإحرام ولكن يكون الجزء الأعلى ظاهرة والسرة ظاهرة، فهل يجوز ذلك وهل صلاتي صحيحة؟
العورة بين السرة والركبة، السرة من العورة، والواجب عليك أن تصلي وأنت عليك الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، تصلي عليك الإزار والرداء على كتفيك. أما المرأة فإنها تستر بدنها كله إلا الوجه، بدل المرأة تستر وجهها كله في الصلاة إلا وجهها إذا كان ما عندها أجنبي، وإذا كان عندها أجنبي تستر وجهها أيضا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: زوجتي أخذت حقنة الطعم في مطار جدة وخرج منها دم من ذراعها على ثوبها وأكملت العمرة دون إزالة آثار الدم، ما حكم عمرتها؟
إذا كانت قطرات يسيرة يعفى عنها، إذا كانت قطرات الدم التي خرجت منها يسيرة يعفى عنها، كل الدم اليسير يخرج من الأنف أو من اللثة أو من الأسنان أو من بعض الجراحات الخفيفة يعفى عنها، شيء يسير يعفى عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني: أديت العمرة وخرجت من المسجد فلم أجد نعلي وأخذت مكانه نعلا آخر، ثم تداركت الأمر واشتريت نعلا جديدا وتركت الآخر مكانه، ما حكم عمرتي؟
أعيد.
أديت العمرة وخرجت من المسجد فلم أجد نعلي وأخذت مكانه نعلا آخر، ثم تداركت الأمر واشتريت نعلا جديدا وتركت الآخر مكانه، ما حكم عمرتي؟
العمرة صحيحة إن شاء الله، إذا كنت أديتها كما شرع الله صحيحة. كونك أخذت النعل ثم رددتها الحمد لله، من تابتها بالله عليك، لما رددتها الحمد لله انتهى الموضوع.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل المرأة مأمورة بغض بصرها كالرجل، أي لا تنظر في الرجال أم لا؟ وإذا كان كذلك فهل هذا يعني ألا تنظر في التلفزيون والصور التي فيها رجال؟ جزاكم الله خيرا.
الجميع مأمورون بغض البصر، كلهم الرجال والنساء. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرجل يغض بصره عن النساء، والمرأة تغض بصرها عن الرجال إلا ما دعت إليه الحاجة، كالنظر في الطريق أو عموم الناس، كما قال النبي لعائشة: تنظر للحبشة هم يلعبون. النظر العموم على اللاعبين أو المتسابقين أو في الطريق، لكن تنظر إلى إنسان لقصد الشهوة لا يجوز، لأن هذا يفضي الفتنة. النظر إلى الرجل للذة لا يجوز، أو الرجل ينظر للمرأة للذة لا يجوز. أما النظر للطريق ما قصده اللذة، إنما ينظر للطريق حتى لا يصدم في أحد، هذا لا يضر ولو رأى النساء. لم يتعمد النظر إليهم لتلذذ بالنظر إليهم. ولهذا قال جل وعلا: من أبصارهم. قل من يغض من، ما قال يغض أبصارهم، قال يغض منها. وقل من يغضون من أبصارهن، لأن الرجل لابد ينظر الطريق، والمرأة تنظر الطريق، تنظر ما قد يمر عليها، لكن لا ينظر نظر شهوة، ولا تنظر نظر شهوة، نظر يهدي الفتنة.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما حكم الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية؟ هل هو من الكبائر؟ وما هو جزاؤه؟ وهل جزاؤه كجزاء الزاني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
العادة السرية ما تجوز، لأنها نوع من العدوان، وليس صاحبها كالزاني، وليس عليه حد، لكن ينبغي أن يعذر من يفعل ذلك، يعذر من يفعل ذلك إذا لم يتب. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه من العدوان، استماع العادة السرية من العدوان، فالواجب ترك ذلك. وإذا فعل في الصوم بطل صومه، وإذا كان سرا بينه وبين ربه فعليه التوبة إلى الله، ولا يجوز إظهار ذلك والدعوة إليه، ومن فعلك استحق أن يعزر.
نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أنا شاب أعمل بالمملكة منذ عامين، حجت والدتي العام الماضي وعادت إلى الوطن بتذكرة طيران مهدات من زميل بشركة طيران، هل لا يجوز حجها؟ وهل علي أن أتصدق بقيمة التذكرة حتى يقبل الله حجها؟
لا، حجها صحيح إن شاء الله، وقيمة التذكرة كان لإعطاه إياه تذكرة شرعية فلا بأس، محسن. وإن كان خائن في تذكرة فعليه التوبة، وهي عليها التوبة إن كان تعلم. أما إذا كان إنسان عنده تذكرة واستغنى عنها وأعطاه إياه، أو اشتراها له من كيسه من باب المساعدة، فلا بأس. أما إذا كانت خيانة فلا يجوز، عليه على كل منهم التوبة والعبرة الصحيحة، ولا يضر ذلك. نعم.
وخيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن في بلد يكثر فيها الاستغاثة والاستعانة بالأموات، وينذرون لهم ويذبحون لهم ويعتقدون فيهم معرفة الأمور الغيبية، ويقولون بأنهم شفعاؤنا عند الله، فما نصيحتك لهم حيث أن بعضهم معنا في المسجد الآن؟
هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين المشركين، دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، هذا دين المشركين، دين أبي جهل وأشباه، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول الله عنهم: ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا كلام المشركين، وهكذا ما يفعل عند البدوي أو الحسين من الدعاء والاستغاثة كلهم من الشرك الأكبر، عند نفيسة، عند زينب، عند الشيخ عبد القادر في العراق وأشبه، هذا من الشرك الأكبر. دعوة أصحاب القبور والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، هذا الشرك الأكبر، هذا دين أبي جهل وأشبه. فالواجب التوبة والندم والإقلاع والحذر، وأن تكون عبادة لله وحده، وليدعى يقول رب اغفر لي، أرحمني، اللهم أغثني، اللهم انصرني، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أنجي من النار، اللهم أصلح ذريتي، اللهم ارزقني من فضلك. يسأل ربه، ما يسأل الأولياء ولا الملائكة ولا غيرهم. الله يقول ادعوني أستجب، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. ويقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا. ويقول النبي خاطب نبيه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ويقول سبحانه ولا تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم، سمى شركا. وقال سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، سمى كفر أكبر، لا يفلح الكافر. سمى دعاة غير الله من دعاة الجن أو دعاة الأولياء سماهم كافرين. الواجب الحذر وبيان التوحيد لهؤلاء وبيان الأدلة لهم وتحذيرهم من هذا الشرك. نعم.
أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، هل ذكر الله بياهو ياهو أو آه آه التي هي أذكار بعض المتصوفين صحيحة شرعا ومأمور بها أم هي بدعة يجب تفاديها؟ أفدنا جزاك الله خيرا بجواب شافي، أسعدك الله في الدنيا والآخرة.
هذه بدعة، هذه بدعة صوفية، بدعة محدثة. هو 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 الله 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 الله، هذا بدعة منكر. التسبيح والذكر يقول لا إله إلا الله تامة، سبحان الله والحمد لله، هذا الذكر الشرعي. أما يقول هو هو يعني الله هو هو هو، ما هو مشروع هذا. أو الله 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 الله، ما هو مشروع. ما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا المشروع. أما الله 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 ما هو مشروع، هذا بدعة، هذه من بدع الصوفية التي أحدثوها. وهكذا هو هو يعني الله هو هو هو، هذا بدعة منكر. وإنما مشروع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول لا إله. هكذا علم النبي أصحابه، قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا تفرحوا. وقال أحب كلام الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا، هذا مشروع. أما ما يقول ما يفعله بعض الصوفية المبتدعة هو هو أو الله 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 الله، هذا بدعة منكر، يجب أن يعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يا إخواني الرجاء اطرحوا هذا السؤال، نحن في حيرة في هنا وفي المحكمة. السؤال هو، نسأل الله أن يطيل في عمرك يا سماحة الشيخ، رجل قتل رجلا وبعد وفاته أتى رجل ثاني وقطع الأول نصفين، فما حكم القاتل الأول والثاني؟ رجل قتل رجلا وبعد وفاته أتى رجل ثاني وقطعه نصفين، فما حكم القاتل الأول والثاني؟
هذا عند المحكمة، هذه خصومة يا ولدي، هذه خصومة تراجع المحكمة، والمحكمة فيها البركة إن شاء الله، نسأل الله لها التوفيق.
أهو خيرة. يقول هذا السائل، هل يجوز للرجل أن يقول لوالد زوجته يا أبي ولوالدة الزوجة يا أمي من غير أن ينتسب إليه؟ جزاكم الله خيرا.
إما بالاحترام لا بأس، يقال الكبير يا أب أو يا عم، إما لا بأس، ويقال الصغير يا بنية، من غير يا بنتي، من باب التلطف لا بأس بهذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ما هو رأيكم في من يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة اللحن؟
على كل حال، الناس أقسام، فيهم العامي وفيهم طالب العلم، فالعامي قد يغلط في القراءة، لكن طالب العلم يقرأ، يجب أن يقرأها باللغة العربية ولا يلحن، يجب أن يتحرى في ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها على الطريقة المعروفة وهي حسب اللغة العربية في المرفوع والمنصوب وغير ذلك. أما العامة قد يغلطون ولا يضر إذا ما غير المعنى، إذا لم يغير المعنى ما يضر، لكن العام إذا غير ما يعلم، أما إذا ما غير معنى نصب أو رفع ولا غير معنى، مثل قال الدين النصيحة، ما عامي ما الواجب الدين النصيحة، أو قال الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات ما يضر، المعنى معروف، لكن العامي ما يعرف كيفية الإعراب. الحاصل أن إذا أدى المعنى ما يضر، ولكن طالب العلم يأتي بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي جاءت بها اللغة العربية، على الطريقة السليمة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الدين في رجل جاء لأداء العمرة من مصر ومر على ميقات رابغ ولم يحرم بنية أنه سيذهب إلى المدينة من جدة، وبعد الزيارة سيحرم بالعمرة من ميقات أهل المدينة التي هي أبيار علي، فهل عليه شيء بمروره على رابغ دون إحرام؟ وهل إذا رجع إلى رابغ من جدة وأحرم من هناك ودخل مكة أولا كما أخبرني بعض الناس، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني مأجورين.
إذا كان قصد المدينة يأجل إحرامه من المدينة من أبيار علي، أما إذا كان قصد مكة وحرم من فإنه يحرم من الميقات اللي مر عليه من الجحفة، يعني رابغ. أما إذا كان لا، لما يريد المدينة يبدأ بها، يقصد المدينة ثم يحرم من ميقات المدينة، فلو أراد ذلك ولكن لما أراد السفر المدينة منع لأن الوقت ضيق، يحرم مكانه، والحمد لله اللي منع منه يحرم مكانه، إذا كان في خارج الحرم يخرج من يحرم من مكانه، منعه في جدة يحرم من جدة، المعذور حين أتى جدة ما قصد إلا المدينة، فلما منع يحرم من جدة. فالمقصود أنه إذا أتى من بلاده قاصدا مكة يحرم من ميقات اللي يمر عليه، إذا مر على الجحفة حرم من الجحفة، وإذا قصد المدينة يحرم من ميقات المدينة. أما إن قصد مكة فإن لا يتجاوز الميقات، يحرم ميقات اللي مر عليه الجحفة. أما إذا قصد المدينة لكن محيل بينه وبين المدينة، لأن وصل جدة إلى مالك سفر المدينة، ضاق الوقت منع، يحرم من مكانه، يحرم بالحج من مكانه، والحمد لله معذور.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله وثبتك على دينه حتى تلقاه، عندي سؤال، وهو أنك كثيرا من الناس إذا كان عندهم غنم فمرضت واحدة من هذه الغنم مرضا شديدا حتى أنها لم تأكل العلف من شدة المرض، أخذها صاحبها وذهب بها إلى مكان فذبحها وتركها ولم يأكل منها شيئا ويقول أريد إراحتها من هذا المرض، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
ما نعلم في شيء، إذا كان فيها حاجة، إذا كان يمكن ينتفع حاجة يعطيها هي، إن كان ما ينتفع بها فلا حرج في ذلك، إن خلى الله حتى تموت فلا بأس، وإن ذبحها فلا بأس، الأمر فيه واسع، وإذا كان يمكن ينتفع بها حاجة يعطيها هي.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: جاء رجل من خارج البلاد لأداء العمرة ولكنه وصل إلى مكة بدون إحرام، فسألني فقلت له اذهب إلى مسجد العمرة في التنعيم وأحرم من هناك، ففعل وأدى العمرة، ولكنه تبين لي فيما بعد أنني قد أخطأت فيما قلته له، ولم أدله على الفدية.